السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي نعم أبو الفرج والنصير
ورادته التي في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
متى يكون سؤال متى يؤجر الرجل على ترك الزنا؟ متى يؤجر يكتب له أجر ترك الفاحشة يكتب له أجر ذلك؟ يعني نحن كلنا الآن هنا في المجلس لا نقع في مثل هذا، في هل نحن الآن مأجورون على ذلك؟ متى؟ إذا قام المقتضي، يعني امرأة دعت رجل وتهيأ له سبب الوقاع المحرم كان خاف من الله وذكر الله في نفسه وامتنع عن الزنا، حينئذ يؤجر. لكن هو جالس كذا في البيت يروح عمله ويرجع، قد يؤجر من جهة الأصل، أنه أول ما سمع في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر صمم تصميما عاما في حياته حتى يتوقع أنه لا يقرب الفاحشة، تصميم عزم، هذا يؤجر على النية العزم الأصل أنه ما يرتكب الفاحشة. أول ما سمع القرآن، أول ما سمع عالم أو فقيه في المجلس أو خطيب جمعة ينقل عن العلماء في خطبة الجمعة مثلا، أو كتاب قرأ، أو حديث علم إلى آخره، فيؤجر على هذا التصميم من جهة الجملة. ويدل على ذلك حديث البخاري في صحيح: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة أجروا، بعضهم على فعل وبعضهم على ترك. الذي هو على الترك رجل ترك الفاحشة لكن أجر لما قام مقتضاها فلم يسمع، كما قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. نعم، فقال إني أخاف الله رب العالمين، هذا يؤجر. طيب، ومتى يترك ويؤزر ولا يؤجر؟ يترك الفاحشة ويؤزر ولا يؤجر، غريبة تركها ويسر له وزر لا عجب متركها هو ترك الفاحشة إذا ما تركها من جراء الله تركها لمقتضي تركها ايش لمقتضي غير مخافة الله وإذا كان وده يقع وتهيأ أسباب الفاحشة لكن لم يتركها من جراء الله خوفا منه ولولا ذاك المقتضي الذي هو غير خوف الله لفعله لذلك تهيأ له السبب وأمر المرأة بما حرم الله ثم لما جاء يقبل على هذا المحرم سمع حركة قام هرب قال ليكون ايش سينقض علينا رب هذا الدار فهرب فالذي خلاه ما يتم هذا الامر العظيم الفاحشة خوف من الخلق لا من الخالق لولا انه سمع تلك الحركة والخارج لا اتم هذه القادورة فهذا يكون عليه ايش وزر هذا يكون عليه وزر ولا يكون عليه أجر إذن يجمع لك ذلك فعل يوسف هنا راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وتهيأت حينئذ الأسباب عنده حصانة توافق حديث سبحان الله ما فعل يوسف وافق حديث سبع يظله ليش امرأة العزيز عندها أمر وعندها حصانة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال المنصب لحمايته ليقع فيما حرم الله وهو مستريح يعني غير خوف لأجل حصانة ذات منصب والجمال للشهوة ويضاف إلى ما سبق يضاف لما سبق رجل رأى امرأة ذات قوام ممشوق وفعلت له ما يدل على إرادتها في السوق للفاحشة يعني حركة بيدها إلى آخره جنجرون هذا الأحمق فصار يلاحقها من مكان لمكان إلين أن وصل بيتها ثم خرج وتأتيه المفاجأة بالوقاع خلاص المحرم وسان اسلام لهذا الامر قال كيف يعني الى هذا الوقت يقعين كذا يعني خاص فتعت عن وجهه واذا كان غوريلا حاط رجله طيب هذا لو كانت فيها من الجمال ما يستدعي الوقاع لفعل لكن لما راى ما ينفره من غير خوف ذهب فإذا هؤلاء كلهم تركوا هذا الوقاع من ايش اي من غير جراء من غير الخوف من الله قالت هيت لك ايضا دعت ثلاثة اشياء هي ايش توجد تهيئة الاسباب في أقوى في أوجها جمال و منصب ودعوة جائز أن يقول هذه اختلت في فقد تريد فهم عليه موضوع أو شيء لا هي دعته يلا هيأت لك نفسي يعني هيت لك فقع الرابع في يوسف
أنه كان غريب، وليس اللي يفعل شيء مثل هذا في بلد غريب مثل كما يفعل بعض الناس، يقول بلد غريب يقول ما حد يعرفني فيقع في فواحش ويقول ما تقدر ايش سمعة لأن ما حد يعرف. وكذلك يوسف لأنه جاي من بيت وصغير من عارف ما حد يعرف في المنطقة، مع تهيئ الأسباب كلها وقوة الشهوة لأنه تو بلغ أشده، يعني تكون الشهوة في أوجها. شوف كيف ست أشياء في يوسف تقريبا، الخلوة والأمن منصب وجمال زليخة هذه المرأة العزيز وتهيئة المكان إلى آخره والمكان خالي. سبحان الله. فحينئذ قال معاذ الله معاذ الله، إنه ربي، قال فهلم إلي، قال إنه ربي أحسن مثواي، هذا الذي خوفه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب لا نقرأ،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة يوسف وقوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يقول رحمه الله يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه فراودته عن نفسه، أي حاولته على نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا.
شفت اللي قال المقيم كيف؟ هذا هو اللي قال كثيرا له، يستحيل يجي لشخص يقول ترى الفتاة اللي عشقها هذه نعم وبينه وبينها مراسلات إلى آخره ترى حب عذري حب كذا ما فيه حرام إلى آخره. يقول نقيم طيب هذا لا يمكن، غاية الحب قضاء الوطن. لو عرف أنه لا وطن منها ذهب حبها كله، يعني بعد عشر سنين مراسلات وعشق وتخيل موعد فجاءته قالت سبحان الله ايش سبحان الله، انا ولدت ليس لي آلة جماع مسح، ما عندي آلة جماع ايش. بعد فترة اذا قطعها اي والله، اذا هذا اللي يسمونه الحب العذري كذب مو بصحيح، مقصوده قضاء الوطن. ومن هنا صارت هدايا العشاق حرام يجب ردها، لأن هي ما أعطته الهدية هو ما أعطاه الهدية إلا بالأخير الوطن، مو صحيح أبدا ما يسمى بإيش الحب العذري، هذا من الشيطان يسجله من الفواحش. ليش يشوف الشيطان رجل نزيه ولا لا تسوي حرام قاعد في الباب وقيس وليلى وضبنا وناشر ضبنا وقيس وجسمونا وخلاص حبا حب، يعني ما في فواحش ولا شيء ها؟ وأشد منه والله هذا الأدمي حب الله لله مصلي عبد قرآن أعوذ بالله، لو كانت مصلي ودينة لما تعرفت عليك، كله من الشيطان نعم، أو أخف الضررين. يقول هي متعرفة متعرفة، خلي تعرف واحد زي صونة خير ما تعرف على واحد إيش يركبها بالحرام ولا هذا يجوز؟
لا يجوز،
هذا ما يجوز. طيب ما حكم العلاقة قبل الزواج؟
حرام، حرام،
ما يجوز. العثيمين قال كنت أتساهل الفتوى، فأقول للخاطب أن يكلم مخطوبتها يسأل عنها وانت كيف من زميلاتك، قال فرجعت، رجعت عن دفته. اليوم يقول حرام أن يكلم الرجل مخطوبته، ما عندك إلا إيش؟ العقل. قال ليش؟ يقول جاني خاطب يسألني في هذا الزمان، فعرفت أن المسألة استفحلت. يقول كنت أكلم مخطوبته في رمضان وأسألها وكذا، إلي أنزلت هذا الزمان يعني. فإذا لا يجوز أن يكلم الشخص مخطوبته إلا بعقد شرعي أو أمام أهلها، حتى لا يتلاعب بهم إيش؟ الشيطان. ولا في الأصل لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم إلى آخره. قال الشيخ اليوم أنا أقول حرام لوجود فاسدين قصدهم الشهوة أو يحصل منهم ما حرم الله. طيب نعم.
قال وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك أشد الامتناع وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، أي أن بعلك ربي أحسن مثواي، أي منزلي وأحسن إلي.
طيب وين إذا كان يقصد سيد وأحسن مثواي رب؟ طيب وين الخوف نصر من الله؟ لكن انه قال انه ربي مو والله يعني ربي اي صاحب الدار الذي رباني او الرب هو المالك، اذا الرب البيت صاحب البيت او مالكه، اذا وين كلام وين ما يدل على انه خاف الله؟ اول كلمة قال معاذ الله. نعم.
إن بعلك ربي أحسن مثواي أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله، إنه لا يفلح الظالمون.
ويقول له تماما النذالة، تماما النذالة ما يفعله البعض. أن يكون له صديق خلص من أزمات وأحسن معه، ثم يتعرف على أحد أخواته ويوقع بالفاحشة أو أب أحسن إليه يقع، أو زوج يحسن إليه ويقع في زوجه. فبعض النفوس فيها من الخسة والنذالة ما لا يتصور يعني في الإنسان، وفيه تقابل الشخص الذي أحسن إليك بالوقاع المحرم وتدمر حياته أو نفسه لو علم بما حرم الله هو أحسن إليك وتراود. إذن هذا الخسة في أوسط والنذالة في أعمق أنواع. نعم.
قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقد اختلف القراء في قوله هيت لك، فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء، وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد معناه أنها تدعوه إلى نفسها. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس هيت لك تقول هلم لك. وقال وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة. قال عمر بن عبيد عن الحسن وهي كلمة بالسريانية أي عليك. وقال السدي هيت لك أي هلم لك وهي بالقبطية. وقال مجاهد هي لغة غريبة تدعوه بها. وقال البخاري وقال عكرمة هيت لك هلم لك بالحورانية. وكذا ذكره معلقا. وقد أسند الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني قال حدثني أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثني قرة بن عيسى قال حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى بن عباس في قوله هيت لك قال هلم لك قال هي بالحورانية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت لك يقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال. وقال أبو عبيد سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها. واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أبلغ أمير المؤمنين أذى العراق إذ أتيا إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت. يقول فتعال واخترد. وقرأ ذلك آخرون هئت لك بكسر الهاء وبالهمز وضم التاء بمعنى تهيأت لك من قول القائل هئت بالأمر أهيئ هيئة. وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك.
جاء فيها قراءات هيت لك لافع وجعفر وذكوان عن ابن عامر قراءة بكسر الهاء ويا ساكنة هيت لك تاء مفتوحة. ومن كبير القراءة بفتح الهاء ويا ساكنة هيت لك وتاء مضمومة هيت لك. وهشام عن ابن عامر قراءة بكسر الهاء وهمزة ساكنة وتاء مفتوحة هئت لك. وباقي الرواة قرأوها بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة هيت لك. اقرأ.
قال ابن جرير وكان أبو عمرو الكسائي أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق هيت لك هي وقال وقرأ عبد الله بن إسحاق هيت بفتح الهاء وكسر التاء وهي غريبة. وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيت بفتح الهاء وضم التاء. وأنشد قول الشاعر ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال ابن مسعود وقد سمع القراء سمعتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف وإنما هو كقول أحدهم هلما وتعالى. ثم قرأ عبد الله هيت لك فقال يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يقرؤونها هيت لك. فقال عبد الله إني أقرأها كما علمت أحب إلي. وقال ابن جرير حدثني ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله هيت لك فقال له مسروق إن ناسا يقرؤونها هيت لك. فقال دعوني فإني أقرأ كما أقرأت أحب إلي. وقال أيضا حدثنا مثنى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن شقيق عن ابن مسعود قال هيت لك بنصب الهاء والتاء ولا تهمز. وقال آخرون هيت لك بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى هيت لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث بل يخاطب الجميع بلفظ واحد فيقال هيت لك وهيت لك وهيت لكم وهيت لكما وهيت لكن وهيت لهن. ثم قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اختلف أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره، والله أعلم. وقيل المراد بهمه بها هي خطرات وحديث النفس، حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق. ثم أورد البغوي هنا حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي.
شفت، هذا هو مربط الفرس، تركها من جرائي حينئذ يكتب له حسنة، وإلا لو تركها ليس لأجل ذلك فيكتب له سيئة، فيكتب له إيش؟ سيئة. لا،
قال: فإنما تركها من جرائي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة، هذا منها. وقيل هم بضربها، وقيل تمناها زوجة، وقيل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي فلم يهم بها. وفي هذا القول نظر من حيث العربية، حكاه ابن جرير وغيره. وأما البرهان
الذي نظر أعد،
قال: وأما قال وقيل هم بضربها، وقيل تمناها زوجة، وقيل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي فلم يهم بها. وفي هذا القول نظر
على أنه في العربية كما قال لنا شيخنا محمد الخضر لولا أداة امتناع لوجود، يعني امتنع يهم بها لوجود البرهان. لوجود البرهان، فبعيد عن يوسف أن يفجأه تفجأه هذا القاذورة يصير وده الفاحشة عليه السلام، حينئذ خرجت على أجل أن لولا أداة امتناع لوجود، فامتنع أصلا عن الهم لوجود إيش؟ البرهان. انقذه الله بالبرهان وعصمه به، وهذا اللائق بإيش؟ بخلق الأنبياء. بخلق، إذا شفنا الآن من يحكي لي من يعني العقلاء عامة الناس، من يقول أول ما شفت هذه المرأة بدأت تهيئ وكذا خفت، أو أني يعني تقززت وهربت وما وقع في نفسي شيء، فكيف يوسف؟ كيف يوسف؟ نعم.
وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا، فعن ابن عباس وسعيد ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح وضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم، رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا على إصبعه بفمه. وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر يوسف. وقال العوفي عن ابن عباس: رأى خيال الملك يعني سيده. وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو خيال قطفير سيده حين دنا من الباب.
إن أم ترى من أعظم الأسباب لوقاية رب الأرباب العبد من الفواحش أن يكون محسن في أموره، محسن مع الخلق، محسن مع الله بالإخلاص له والتوحيد، أو محسن الخلق بار. ونذكر لكم في هذا المضمار قصتان واقعيتان، ولذا مثله يمكن أن الله يعصي عبده بأي طريقة بأي برهان بأي تخويف. يحكي بعض العامة ممن
وقعت في بعض الدروس لنا من حوالي نحو 20 أو 18 سنة، كان من العامة، لكن شفته في بعض المجالس يحضر وحكى لي قصة. قال لي أنا كنت محسن مع والدي أبره، نادي كم شهر جلس معه في المستشفى يخدم، وترك نزوات وترك ومع والد يخدم ويحسن لي. يوم من الأيام أخذ شيء من الطجر وقاعد يتفرج على الشباك في المستشفى، أخذ شيء من الطجر قاعد يتفرج من شباك المستشفى ومقابل شباك، وتهيأ له امرأة من الخادمات التمريض يعني، فدعته واستحسنت رؤيته وكان على وسامة وقدر من الجمال، فدعته فقال أصابني سهمة وفدتها، فذهبت فرق والده لا، لكن يقول مبنى مقابل من عارف الطريق كيف، فراح ودخل المصعد وقال لعلي أروح للطريق من القبو، لأنه مو بعارف يروح هنا يروح. طب هذا عمي البصير اللي حصل له إحسان، قرر في الأخير من القبو لعله في مكان القبو. يقول نزلت القبو أروح يمين حرك في قلبه روح يسار، المهم راح يسار اللي مكتوب ثلاجة الموت عند والده. كيف كنت بنفسه روح يسار لعلك يسار تجد، روح يسار ثلاجة الموت، وطلع مرض هالي هوت أكذا به واحد مواتر قاعدين في الأدراج موية ميت 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 لهم ماضي لهم الأخير توفوا. وقبل قرابة 25 سنة صار لي عمل مع شخص في بلاد الشام، اتفاق على عمل، احتجنا نسافر أنا وإياه، وكان الرجل من المحسنين، أي والله كان من المحسنين، كان هو زملائه، لك أحفظكم كلكم الطلاب تكتبون أسامي من تعرفون في حلقة من الفقراء، تعرفون في حلقة من الحي، كل واحد 100 100 100 وتتصدقون على إخوانكم، الإحسان مقام عظيم. فكان هو زملائه في وظيفة 17 15، كل واحد يدفع، فكيف اللي يدفع للعلم كان يدفع لموقع الحلقات يدفع من فلوسه للعلم، هو أعظم من الطعام والشراب. فأخذني مرة معه أذكر قبل أن أسافر معه في عقد العمل أو في العمل، أخذني الحواري ضيقة وعنده قائمة ويعرف البيت، يقول محتاجين أنتم إيش؟ محتاجين تكييف، محتاجين تقاشر تطبخون، ويكتب ويعطوه، ما شاء الله إحسان عظيم. فلما وصلنا إلى الفندق ونمنا، غير أنه لم ينم لأنه بعيد عهد نكاح، طلق الزوجة وبينه وبين النكاح سنة أو شهور، فنفسه شديدة إلى هذا الأمر إلى النكاح. وأيضا مثل صاحبنا الأول أخذه ضجر وقاعد على الشباك يتهوى، ويقول فتمثلت امرأة من يسمونه جروب من الروس في غاية الجمال أو فيه، فلما رأته أيضا استحسنته ودعته، والرجل عليه أثار الصلاح لكن ضعفت نفسه. فحكى لي بعد سنة الواقع، فقال فذهبت أركض إلى نعلي
وصرعه الشيطان، صرعه الشيطان، فقال لي بعد سنة: أنا قبيل أن أنزل قلت اطمن، بس لي يعني خاف مني أو شيء، يقول بطمن هو هذا الشخص نايم شيطان أعوذ بالله. يقول آخر نظرة ألقيتها عليك وانت نايم يعني لأنزل، فلما ألقيتها عليك لأذهب وأنزل، قال والرجل صادق معروف بالصدق، لم أحفظ عليه كذبة، يعني مو معروف الكذب أبدا، معروف الصدق والإحسان، قال لي: فصنعت لي وأنت نائم، صنعت لي بيدك كذا. قال: فسكرت الباب، سكرت الباب أو امتنعت ورجعت منك. قال لي الكلام ذا بعد سنة. لما حكى لي الكلام هذا تذكرت وش كنت أنا فيه. أنا تذكرت أن فعلا سويت كذا، يعني كان على الشباك في الفندق معي وينظر، وطلعت له امرأة ودعته، فنزل فنظر إلي فحركت يدي فرجع وترك الفاحشة، والحمد لله يا رب إن الله، لأنه كان محسن، كان يصدق والله عصم من الفاحشة. فتذكرت بعدها. كيف تذكرت؟ وأنا أصارع، وأنا وقتها شبه نايم أصارع النوم، وسمعته بيطلع، وقع في نفسي أن أمازحه بمثل هذا، إنه كيف نائم يشير له، فقول يلا داعبه الآن، بداعبه كذا عشان يقول لي بكرة أنت حركت يدك كنت نايم. طيب هذا التهيؤ اللي جاني أنا في هذا الوقت توفيق له، أنا فعلا سويت كذا، لكن باب الدعابة، عشان اليوم الثاني مثلا يحكي لي يقول وانت نايم ايش سوي لك كذا، ليش؟ فتهيأ لي اني اسوي له كذا، فسويت له كذا، سكر الشباك وترك الفاحشة ونام. فمقصود ان العبد المحسن تهيأ له اسباب. هذا كان ماشي يمين اسباب مستشفى، راح يسار، راح يسار فلاجت الموتى، رجع لابوه وبره وترك الفاحشة. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا كريب قال حدثنا وكيع عن أبي مودود قال سمعت محمد بن كعب بن القرظي قال رفع قال رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت ولا تخرب الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكذا رواه أبو مشعر المدني عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد عن أبي صخر قال سمعت القرظي يقول في البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات في كتاب الله: وإن عليكم لحافظين الآية، وقوله وما تكون في شأن الآية، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي، وزاد آية رابعة: ولا تخربوا الزنا. وقال الأوزاعي: رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. قال ابن جرير: والصواب أن يقال إنه رأى آية من آيات الله تزجره عما كان هم به.
إذن شوف كيف ذكرنا لكم قصص لا نحتاج بها للأنس، المهم جاء شيء من البراهين. ذكرنا لكم قبل قليل عباد الله المخلصين أو المحسنين كيف كل واحد جاته إيش شيء في الأخير منع. نعم.
قال أنه رأى آية من آيات الله تزجره عما كان هم به، وجائز أن يكون صورة يعقوب، وجائز أن يكون صورة الملك، وجائز أن يقول ما رآه مكتوبا من الزجر عن ذلك، ولا حجة قاطعة في تعيين شيء من ذلك، فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. وقوله
في قول أذكر طبعا هذه إسرائيليات، في قول أنه رأى يد يعقوب أو شيء من هذا ذكرها.
وقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه، كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره، إنه من عبادنا المخلصين، أي من المجتبين المطهرين المختارين
المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه.
انتقل المسند.